أهلا بكم مستمعينا في هذه الغوصة المعرفية الجديدة. يعني في الوقت الذي يستغرقه ارتشاف كوب من القهوة، يمكن لشخص متعلم ومثقف جدا أن يفقد راتب شهر كامل
أو حتى مدخرات سنوات طويلة، صح؟
بالضبط. لص لن يراه أبدا. لص لا يحمل سلاحا ولا يكسر بابا، بل يبتسم من خلف شاشة صغيرة في راحة اليد. نحن نعيش في عصر الإنجازات التكنولوجية الفائقة، ومع ذلك لم تكن البشرية يوماً بهذه الهشاشة.
هذا التناقض غريب فعلاً.
صحيح جداً. غوصتنا اليوم مخصصة لتفكيك هذا التناقض الصارخ بالاعتماد على كومة من المصادر الدسمة، وتحديداً العدد 105 من مجلة الويكند الصادر في يوليو 2026. مهمتنا هي استكشاف البنية التحتية لعالمنا، ليس فقط البنية الإسمنتية، بل النفسية والرقمية وحتى البيولوجية.
طيب، الغوص في هذه المصادر يكشف خيطاً رفيعاً يربط بين حوادث تبدو للوهلة الأولى متباعدة تماماً. يعني ما علاقة الاحتيال المالي في هواتفنا بانهيار المباني في أمريكا الجنوبية أو بتفشي الأوبعة في أفريقيا الوسطى؟
هذا هو السؤال الجوهري، ما هو الرابط؟
الرابط ببساطة هو آليات الحماية. نحن نبني أنظمة معقدة جداً، لكننا نتجاهل كيف تعمل آليات انهيارها. فهم التشابك بين قراراتنا التكنولوجية والكوارث الطبيعية والصحة العامة هو المفتاح الوحيد للنجاة في هذا العصر المشتت.
حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر، ولم نبدأ من ذلك اللص الرقمي. المحور الأول الذي يقفز من بين الأرقام يتعلق بالاحتيال الرقمي في المغرب.
الأرقام هناك مقلقة جدا.
مقلقة بشكل مرعب. دراسة لشركة كاسبرسكي تكشف أن متوسط الخسارة لكل ضحية نصب رقمي يبلغ حوالي 504 دولارات، أي قرابة 5000 درهم.
واو، هذا مبلغ ليس بالهين أبدا لعائلة متوسطة.
والمخيف أكثر أن 8% من الضحايا خسروا أكثر من 13000 درهم، ونصف عمليات النصب تمت في أقل من 30 دقيقة.
نصف ساعة فقط لسحب كل هذه الأموال؟
تخيل السرعة. دائماً ما يتم إلقاء اللوم على سذاجة الضحية، وكأن الأمر مجرد غباء. لكن يعني أعتقد أن الأمر يشبه اضطراباً في الجهاز المناعي الرقمي. المحتال لا يهاجم النظام بقوة غاشمة، بل يستنسخ شكل الخلايا الصديقة.
كيف يعني خلايا صديقة؟
مثل شعارات البنوك أو مؤسسات كوزارة العدل ووكالة نارسا، لكي لا تهاجمه خلايا التفكير النقدي في الدماغ. الأمر يشبه أن تمنح لصاً شديد الأناقة واللباقة مفتاح خزانتك وأنت تبتسم.
هذا التشبيه بالمناعة البيولوجية يفسر الآلية بدقة شديدة. شوف، المثير للاهتمام هنا هو أن المحتالين يستغلون علم النفس وليس التكنولوجيا فقط. هم يعتمدون على ما يسمى بالاختطاف اللوزي.
الاختطاف اللوزي؟ تقصدين اللوزة الدماغية؟
إيه بالضبط، اختطاف اللوزة الدماغية. عندما يتلقى الفرد رسالة تبدو رسمية جداً وتخلق شعوراً بالخوف، مثل إيقاف حساب بنكي أو شعوراً بالاستعجال الشديد لتسديد غرامة، فإن اللوزة الدماغية تفرز هرمونات التوتر.
طيب، وماذا يفعل هذا التوتر بالدماغ؟
هذا التدفق الهرموني يوقف حرفياً عمل القشرة الجبهية، وهي الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي والتحليل. الضحية هنا لا تضغط على الرابط بدافع الغباء، بل بدافع الاستجابة البيولوجية للتهديد.
يا إلهي، إذن التكنولوجيا تستخدم لاختراق العقل البشري قبل اختراق الهاتف نفسه.
صح، نحن نطالب أدمغتنا بمواجهة تكتيكات هندسة اجتماعية متطورة جداً باستخدام آليات دفاع تطورت في العصر الحجري.
هذا مرعب. طيب، إذا كان الفرد البالغ يقع ضحية لهذا الاختراق، فكيف يمكن ترك الأطفال يواجهون هذه الخوارزميات دون أي درع؟ هذا يحيلنا مباشرة إلى الخبر القادم من أستراليا في المصادر نفسها.
قرار الحظر الأسترالي.
نعم، الحكومة الأسترالية تفرض حظراً صارماً على استخدام وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، مع عقوبات مالية ضخمة على الشركات المخالفة. هم يحاولون وضع كود بناء نفسي، إن صح التعبير.
المبدأ المحوري هنا هو نقل عبء الحماية من الفرد إلى المؤسسة. لفترة طويلة كنا نعتقد أن توعية المستخدم تكفي،
لكنها لا تكفي أبداً أمام هذه الشركات.
بالضبط، النموذج الأسترالي يعترف بأن قوة الخوارزميات تتجاوز قدرة القاصر على المقاومة. عندما تفرض دولة عقوبات على منصات التكنولوجيا، فهي تلزم الشركات ببناء جدران حماية في صميم التطبيق نفسه،
بدلاً من ترك النوافذ مشرعة ومطالبة الأطفال بعدم الاقتراب منها.
صح، وهذا يطرح تحدياً حقيقياً. من الذي سيبني هذه الجدران التكنولوجية؟
وهذا يقودنا بسلاسة إلى العقول المفترض أن تبني هذه الجدران، يعني السيادة التقنية لا تشترى من المتاجر بل تصنع، وهنا تبرز مطالب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
مطالب توحيد الصف وتأسيس الهيئة.
نعم، المصادر تتحدث عن دعوتهم لإحداث هيئة وطنية ومراجعة النظام الأساسي. قد يتساءل البعض، لماذا تهمنا الهيكلة النقابية للمهندسين كقراء عاديين؟
سؤال وجيه. السبب هو أن المهندس ليس مجرد منفذ تقني، بل هو صانع قرار وشريك استراتيجي،
خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، أليس كذلك؟
إيه تماماً. السيادة التقنية لأي بلد تبدأ من مهندسيها. إذا لم نحمي هذه الفئة ونوفر لها بيئة عمل مستقرة، سنفقد التنافسية ونصبح مجرد مستهلكين للتكنولوجيا.
والاستهلاك يعني تسليم أدمغتنا لخوارزميات طورتها دول أخرى بقيم أمنية وثقافية مختلفة.
بالضبط، لا سيادة بدون نخبة هندسية قوية.
طيب، دعنا نتوقف هنا للحظة ونواجه التناقض الصادم الذي تبرزه المصادر. نحن نتحدث عن بناء نخبة هندسية في قمة الهرم، صحيح؟
صحيح.
في نفس الوقت، المندوبية السامية للتخطيط تكشف في أرقامها لعام 2025 أن حوالي 103,000 طفل يشتغلون في المغرب.
يا إلهي، الرقم كبير جداً.
والأخطر من هذا أن أكثر من 58% منهم، أي حوالي 59,000 طفل، يمارسون أعمالاً خطيرة. كيف يمكن بناء ناطحة سحاب تكنولوجية بينما الأساس الاجتماعي فيه كل هذه التصدعات؟
شوف، التنمية ليست خطاً مستقيماً أبداً. هذا التناقض يمثل عائقاً ميكانيكياً أمام الاقتصاد.
كيف ذلك؟
الاقتصاد الرقمي لا يحتاج فقط إلى نخبة من المهندسين، بل يحتاج إلى طبقة متوسطة متعلمة قادرة على استهلاك وإنتاج القيمة. عندما يتسرب آلاف الأطفال إلى الأعمال الخطيرة، فهذا استنزاف هائل لرأس المال البشري المستقبلي.
يعني التقدم التكنولوجي سيكون هشاً إذا لم تدعمه قاعدة اجتماعية قوية.
تماماً. الهشاجة الاجتماعية تقود دائماً إلى انهيارات أكبر.
الحديث عن الهشاشة يقودنا إلى أهم قطاع يحمي الإنسان، وهو الصحة. المصادر تناولت مصادقة البرلمان على تشريعات جديدة، لكن التصريح الأبرز جاء من رابطة الأطباء الاستقلاليين
بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
نعم، لقد أكدوا أن نجاح هذا التأمين يعتمد كلياً على قدرة المستشفى العمومي على تقديم جودة حقيقية. يعني الأمر أشبه بإعطاء شخص بطاقة ائتمان ذهبية، لكن المتاجر أمامه فارغة من البضائع.
هذا التشبيه ممتاز. هذا يطرح تساؤلاً مهماً حول الخلط بين التمويل وتقديم الرعاية. التأمين المالي لا يعالج المرضى،
بل الأطباء والمعدات هي التي تعالجهم.
بالضبط، البطاقة تزيل العائق المالي وتخلق طلباً هائلاً. إذا لم تكن البنية التحتية جاهزة لامتصاص هذا الطلب، فالنظام سينهار. ولدينا في المصادر أمثلة صارخة على غياب الوعي والتنظيم في القطاع الصحي.
تقصدين الخبر القادم من مصر؟ هذا الخبر توقفت عنده طويلاً. سيدة حامل بتسعة أجنة.
حالة طبية صادمة فعلاً.
بسبب تناول منشطات للمبايض بشكل عشوائي دون إشراف طبي. علمياً، كيف يمكن أن يحدث هذا التجاوز الصارخ للحدود البيولوجية لجسم الإنسان؟
هذا مثال صارخ على ما يحدث عندما تتوفر التكنولوجيا الطبية وتغيب الحواجز التنظيمية. بيولوجياً، الهرمونات تحفز إنتاج بويضة واحدة وترسل إشارة للدماغ لوقف التحفيز.
والأدوية المنشطة تعطل هذه الإشارة؟
تماماً. الأدوية تخدع الدماغ فتنمو عدة بويضات في وقت واحد. في الممارسة الطبية السليمة تتم مراقبة هذا التحفيز بدقة. تناولها عشوائياً هو حرفياً إلغاء لكل مكابح الأمان البيولوجية.
واو، غياب الوعي الطبي هنا قد يؤدي إلى كارثة للأم والأجنة.
صح، المنظومة الصحية القوية هي جدار حماية ضد هذا الجهل العشوائي.
وفي المقابل نرى انهياراً تاماً للبنية التحتية الصحية أمام الأوبئة. المصادر تذكر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 1307 إصابات و377 حالة وفاة.
إيبولا فيروس قاتل جداً وينتقل عبر سوائل الجسم، هو يتطلب عزلاً صارماً
وتتبعاً دقيقاً للمخالطين، وهو ما يبدو مفقوداً هناك.
لا يعكس فقط شراسة الفيروس، بل يترجم انهيار البنية التحتية الصحية بسبب الصراعات.
يعني المستشفى نفسه قد يتحول إلى بؤرة لنشر العدوى بدلاً من احتوائها.
للأسف، البنية التحتية هي التي تحدد حجم الكارثة البيولوجية.
هذا ينقلنا إلى الساحة الأكبر للمواجهة، غضب الطبيعة والحدود الجغرافية. إذا كنا نكافح لاحتواء فيروس بشري، فكيف نصمد أمام كوكب يغلي؟
تقصد موجة الحر في إسبانيا؟
نعم، أرقام مرعبة. موجة حر قاتلة حصدت أرواح 1018 شخصاً في شهر يونيو فقط. النصف الأول من عام 2026 هو الأحر على الإطلاق.
زيادة درجة فاصلة ستة مئوية، هذا ضغط هائل على البنى التحتية.
والوكالة الإسبانية تؤكد أن 7 من أشد 10 سنوات حرارة سجلت في العقد الأخير فقط.
هذه الحرارة تدمر شبكات الكهرباء التي لا تتحمل ضغط أجهزة التبريد. لكن التباين الحقيقي في البنية التحتية يظهر بوضوح في الزلازل.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المصادر تقارن بين زلزالين في فنزويلا والمكسيك.
كلاهما زلزالان عنيفان، لكن النتيجة مختلفة تماماً.
في فنزويلا كارثة بكل المقاييس، 2295 قتيلاً وأكثر من 11,000 جريح، بينما المكسيك تشهد زلزالاً بقوة 6.1 درجة دون أي خسائر بشرية تذكر. كيف؟
السر هنا في الهندسة الزلزالية وصرامة أكواد البناء. الزلزال يطلق طاقة حركية. إذا ضرب مبنىً هشاً كما في فنزويلا، يمتص المبنى الطاقة وينهار.
والمكسيك؟ ماذا فعلت لتجنب هذا؟
في المكسيك، المباني مجهزة بما يسمى عوازل القاعدة.
عوازل القاعدة يعني مثل ممتصات الصدمات للسيارات ولكن للمباني؟
بالضبط، تشبيه ممتاز. هي وسادات ضخمة من المطاط والفولاذ تسمح للأرض بالاهتزاز بعنف بينما يتحرك المبنى ببطء وسلاسة فوقها. التقنية الصارمة هي التي تهزم الطبيعة.
الاستعداد هو ما يصنع الفارق إذن، وهذا يعيدنا إلى فكرة الحدود. الجغرافيا والمناخ لا يعترفان بالتأشيرات، والزلازل لا تتوقف عند الجمارك.
صح، لكن البشر يصرون على إغلاق الحدود.
تماماً، ونحن هنا نقرأ الأخبار الاقتصادية كما وردت في المصادر بشكل محايد تماماً. الولايات المتحدة لفضت تجديد اتفاق التجارة الحرة بشكله الحالي مع جارتيها المكسيك وكندا، مطالبة بشروط أكثر توازناً.
هذا مثير، لأن الحدود تغلق اقتصادياً في الوقت الذي تتجاوزها الطبيعة بكل سهولة.
يعني العالم يحاول إعادة هندسة سلاسل التوريد.
إيه، هي محاولة لخلق عوازل أزمات الاقتصادية شبيهة بالعوازل الزلزالية التي تحدثنا عنها لتقليل الهشاشة أمام تقلبات العالم.
ورغم كل هذه الحواجز، هناك حركة لا يمكن لأي حدود إيقافها، حركة البشر والتواصل الإنساني. الأرقام حول عملية مرحبا 2026 مبهرة جداً.
عملية العبور السنوية.
نعم، أكثر من 154 ألف مسافر و 41 ألف مركبة في غضون أسبوعين فقط. زيادة مستمرة. هذه ليست مجرد أرقام سياحية،
بل هي شرايين إنسانية وقوة ناعمة تضخ الحياة في المجتمعات وتتجاوز الحواجز السياسية.
وتتجسد هذه القوة الناعمة أيضاً في الحضور المؤسساتي. جهة الرباط سلا القنيطرة تمثل إفريقيا في الجمع العام لشبكة ريجنز فور الدولية حول التحديات البيئية.
هذا الاندماج الدولي هو بناء لجسور معرفية وتبادل للخبرات لحماية البيئة.
ومن السياسة الإدارية إلى أقوى لغة عالمية الرياضة، أسود الأطلس يشاركون في كأس العالم 2026 من المكسيك ويوجهون رسالة إنسانية لأطفال مؤسسة لا لأسماء.
التفاتة إنسانية جميلة جداً وتظهر ترابط الجالية.
لكن ما أثار انتباهي حقاً هو الجانب التقني في هذا التفوق. اللاعب أشرف حكيمي صرح قائلاً ما معناه: الكثير من الناس اعتقدوا أن ما حققه المغرب في 2022 كان مجرد حظ.
والأرقام تثبت العكس تماماً.
نعم، لغة الأرقام قاطعة. المنتخب أكمل 800 وتمريرة واحدة ناجحة في مباراة بكأس العالم، ثاني منتخب يتجاوز حاجز 800 بعد إسبانيا وفقاً لشبكة أوبتا.
واو، 800 وتمريرة واحدة؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فهذا إنجاز هندسي بامتياز.
يعني الأمر ليس حظاً، بل بناء منهجي. تمرير 800 كرة يتطلب نفس الدقة التي يطالب بها المهندسون في بناء الجسور العازلة للزلازل.
بالضبط، شبكة التمريرات هذه هي رد قوي على الهشاشة التي بدأنا بها النقاش. هنا العقل الجمعي يعمل بانسجام ومرونة فائقة لمواجهة الضغط.
هذا التناسق يقودنا إلى نهاية هذه الغوصة المعرفية. لقد تأرجحنا اليوم بين نقيضين.
من الهشاشة المطلقة إلى الدقة الفائقة.
صح، بدأنا بلص رقمي يسرق 5000 درهم في دقائق بسبب هشاشة عقولنا، ومررنا بحرارة تقتل الآلاف وزلازل تمتصها الهندسة، وصولاً إلى 800 وتمريرة واحدة تصنع المجد الكروي.
كل هذا يضعنا أمام فكرة استفزازية تستحق التأمل.
تفضلي، ما هي؟
رأينا كيف أن التكنولوجيا تخلق لنا لصوصاً رقمياً خفيين، وكيف أن الطبيعة تزداد قسوة بسبب أفعالنا. هذا يجعلنا نتساءل، هل الحل لضمان أماننا في المستقبل هو التراجع خطوة إلى الوراء وفك الارتباط قليلاً مع هذا العالم المفرط في الاتصال؟
سؤالا صعب.
ما أفسدناه؟ هل نحتاج جدرانا أعلى أم أدمغة أكثر مناعة؟ فكرة أتركها لمستمعين للتفكير فيها.
سؤال عميق جدا يختم هذه الرحلة. شكرا جزيلا لكل مستمعين على مرافقتنا في هذه التحليلات المستقاة من مجلة ويكند. نأمل أن تكون هذه الغوصة قد منحتكم زوايا جديدة لقراءة هذا العالم السريع. إلى اللقاء في غوصة قادمة.